بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة والاتحاد فيما عداها. قال الشارح: قوله ولا بد من الاختلاف أي يشترط في التناقض أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة. بعد أن بين المصنف حقيقة التناقض وتعريف التناقض، شرع في أمر آخر، وهذا الأمر هو ما لا بد منه في التناقض. وبعبارة أخرى، في الأمور التي يجب أن تتوفر في التناقض، وهذه الأمور عبارة عن صنفين من هذه من الأمور. الصنف الأول ما يعتبر في التناقض من الاختلاف، الصنف الآخر ما يعتبر في التناقض من الاتحاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليه فلا بد في تحقق التناقض من اختلاف ومن اتحاد. اختلاف في ثلاثة أشياء، واتحاد في ثمانية أشياء بحسب ما ذكره وبينه الشارح. والأشياء التي يجب الاختلاف فيها الثلاثة هي الكيف والكم والجهة. وبيان المطلب في نقاط: النقطة الأولى، هل الاختلاف في هذه الأمور الثلاثة والاتحاد فيما عداها، أي في الأمور الثمانية التي بينها الشارح، هل الاتحاد الاختلاف في هذه الثلاثة والاتحاد فيما عداها، هل هذه الأمور تعد شروطا للتناقض، أو هي في الحقيقة داخلة في ماهية التناقض؟ ما يستفاد من كلام الشارح أن هذه الأمور تعد شروطا للتناقض، هذه الأمور تعد شروطا للتناقض، لهذا قال أي يشترط في التناقض. فالذي يستفاد من كلام الشارح أن هذه الأمور هي شروط في تحقق التناقض. فإذا يشترط في التناقض الاختلاف في ثلاثة أشياء، والاتحاد فيما عدا هذه الأشياء الثلاث. إلا أن غير المصنف غير الشارح أفاد بأن هذه الأمور في الحقيقة ليست شروطا للتناقض، ليست شروطا للتناقض، وذلك باعتبار أنها لو كانت شروطا للتناقض لتحقق التناقض بدونها، لتحقق التناقض بدونها، باعتبار أن الشرط خارج عن ماهية الشيء. فماهية الشيء شيء شيء، وشروط تحققه شيء آخر. هذا واضح لديكم. الآن نقول الصلاة مشروطة بالوضوء، الوضوء خارج عن ماهية الصلاة، الصلاة ما هي غير الوضوء، لكن تحقق الصلاة مشروط بالوضوء. أقول لو كانت هذه الأشياء شروطا للتناقض، عفوا نعم شروطا للتناقض، لتحقق التناقض بدونها، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، لأن التناقض لا يتحقق بدون هذه الأشياء، التناقض لا يتحقق بدون هذه الأشياء. لا يمكن أن يوجد تناقض بدون الاختلاف في الكيف. نعم، مفهوم التناقض، مفهوم التناقض قائم على أساس الاختلاف، قائم على أساس الاختلاف في الكيف، وقائم على أساس الاختلاف في الكم، وقائم على أساس الاختلاف في الجهة. فماذا تقول الآن؟ تقول التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى وبالعكس. هذا الاختلاف بأي شيء الذي يلزم منه ذلك؟ هل هذا الاختلاف بالعدول والتحصيل؟ هل هذا الاختلاف بالإهمال والإجمال؟ بالإهمال والحصر؟ أو هذا الاختلاف بالسلب والإيجاب؟ السلب، نعم الجواب بالسلب والإيجاب. السلب والإيجاب ماذا يعني؟ يعني الكم، الكيف. لذلك القضيتان المتحدتان في الكيف لا تكونان، لا يوجد بينهما تناقض. واضح؟ وهكذا في الكم، وهكذا في الجهة. فهذه في الحقيقة هي ليست شروطا خارجة عن حقيقة التناقض، وإنما هي مقومات لماهية التناقض، أمر مقوم للتناقض، إذ بدونها لا يتحقق التناقض. لا يمكن أن نتصور التناقض بدونها. لا يمكن، لا يمكن. الآن حينما نبين هذه الأمور، هذه الأمور سنجد أن المصنف لم يصرح بها في التعريف، بعد ذلك أفردها بذكره، أما غيره صرح بها في التعريف، قال بالسلب والإيجاب، فذكره بعد ذلك لا يعني أنه لم يردها من الأول، غايته أنه لم يصرح بها، غايته أنه لم يصرح بها. فهذه الأمور هي مقومة لحقيقة وماهية التناقض. لا نستطيع أن نتصور التناقض بدون الاختلاف في الكيف. في الكيف بعد ذلك ذكرناها تفصيلا، هي متضمنة إجمالا، هي متضمنة إجمالا في التعريف، لذلك ما أتينا بمثال إلا وفيه اختلاف، إلا وفيه اختلاف في الكيف، واضح؟ وإلا لا يمكن أن نتصور تناقضا اصطلاحيا بين قضيتين لا يوجد بينهما اختلاف في الكيف. أصلا ماهية التناقض متوقفة على هذا، التناقض مفهومه متقوم بهذا. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أفردها المصنف بعبارة ولا بد، الذي يظهر منه أنها شروط؟ الجواب عن هذا أن المصنف أفرزها وبينها بهذه العبارة دفعا للالتباس الذي قد يحصل في ذهن المتعلم، يعني إيضاح من المصنف وتقريب للمتعلم حتى لا يظن أن مجرد الاختلاف بين القضيتين يحقق التناقض، مجرد الاختلاف دفعا لهذا الالتباس يقول لا، هذا الاختلاف، هذا الاختلاف لا بد أن يكون في الكيف، في الكام، في الجهة. وأما إذا كان اختلافا في أمر من الأمور دون هذه الأمور جميعا، أو اختلاف في شيء آخر، اختلاف في العدول والتحصيل، اختلاف في الإهمال والحصر، اختلاف في غير هذه الأمور، فهذا يوجب التناقض. هذا المتعلم قد يتصور هذا، المصنف دفعا لهذا الالتباس أتى بهذه الأمور بصيغة ولا بد. فإذا في الحقيقة هذه الأمور ليست شروطا في حقيقة شروطا لتحقق التناقض، ضرورة أن الشرط يكون بمعزل عن الشيء، الشيء شيء والشرط شيء آخر. أما أن الشيء أصلا لا يتحقق ولا يتصور بدون هذا الشيء، فهذا يعني أن هذا الشيء ليس شرطا بل هو أساسا مقوم لهذا الشيء. هذا ما قاله بعض الشارح، ما يظهر منه هذا، الشارح ما يظهر منه هذا، الشارح يظهر منه أنه يقول بأن هذه الأمور شروط لتحقق التناقض. لذلك ماذا قال؟ قال أن يشترط في التناقض، ولكن عند التأمل في عبارات الشارح لعله يقول بما قاله البعض، لعله، وتعبير بالاشتراط لا يريد الاشتراط بالمعنى المعروف، الاشتراط هنا بمعنى التقييد، بمعنى القيد، بمعنى المقوم. لاحظوا عبارته قبل ذلك ماذا قال؟ قد فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف، كما سيصرح. الآن هو لم يصرح، بعد ذلك سيصرح، يعني قبل التصريح هو مراد له لكنه لم يصرح به. وإلا أنت أيها الشارح كيف عرفت أنه لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم؟ من أين عرفت هذا؟ عرفت هذا من خلال التعريف. ارفع هذه العبارة كما سيصرح به المصنف، ارفعها. قال: فقد علم أن القضيتين، علم من ماذا؟ علم، علم من الشروط أو علم من التعريف؟ ولحد الآن يتحدث عن التعريف. فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم. اختلافهما في الكم مضافا إلى ماذا؟ إلى الكيف. فكأن المسألة كأنها واضحة أن التناقض الاصطلاحي لا بد فيه من تحقق ماهيته من الاختلاف في الكيف والكم وكذلك في الجهة. هذا يفهم، هذا لعله يفهم منه ولو من طرف خفي أن الشارح يقول بما قاله هذا البعض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، على كل تقدير، على كل تقدير قلنا بأن هذه الأمور هي شروط للتناقض أو هي مما يقوم ماهية التناقض. على كل تقدير التناقض لا بد فيه من الاختلاف في ثلاثة أشياء، وهي الكيف والكم والجهة، والاتحاد في ثمانية أشياء. الاتحاد في أشياء، نقول هكذا، والاختلاف في أشياء. هذه الأشياء كم؟ بحسب ما أفاده الشارح هي ثمانية، بحسب ما أفاده غيره هي غير هذا العدد. كم؟ يأتي إن شاء الله. نتحدث أو نتوقف أولا عند ماذا؟ نتوقف أولا عند ما يعتبر من الاختلاف. الذي يعتبر من الاختلاف هو الاختلاف في ثلاثة أشياء: الكيف والكم والجهة. ولكن هذه الأمور الثلاثة لا يجب الاختلاف فيها في كل القضايا جميعا. يعني أينما وجد التناقض بين قضيتين فلا بد أن يوجد بينهما اختلاف في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأشياء الثلاثة طرا. الجواب ليس كذلك. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، أن القضايا إما أن تكون، إن القضيتين إما أن تكون موجهتين وإما أن تكونا غير موجهتين. والثاني إما أن تكون شخصية وإما أن تكون محصورة. الشخصية يعتبر فيها الشخصيتان يعتبر فيهما الاختلاف في الكيف فحسب، فقط الاختلاف في الكيف فقط. تقول زيد قائم، زيد ليس بقائم، اختلاف في الكيف. وأما إذا كانتا محصورتين فيعتبر فيهما مضافا إلى ذلك الاختلاف في الكم، الاختلاف في الكم. قبل ذلك، لماذا إذا كانتا شخصيتين مخصوصتين يكفي التناقض في الكيف فقط؟ ما السبب في هذا؟ نقول ضرورة، يعني بداهة، أن التناقض قائم على أساس الاختلاف في الكيف. وهذا طبعا التعليل في كل هذه القضايا، أن التناقض قائم على أساس الاختلاف في الكيف. إذا لم يكن هناك اختلاف في الكيف لا يوجد تناقض أصلا. تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، لا يوجد اختلاف في الكيف، لا تناقض. زيد قائم، زيد قاعد، هذا قول اتحاد في المحمول ما موجود. لا، لو فرضنا زيد قائم، زيد قائم، شروط الاتحاد أو الأمور التي يجب فيها الاتحاد متحققة. زيد قائم، زيد قائم، هل يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. التناقض الاختلاف في الكيف أمر بديهي، أمر واضح، لا بد فيه، لا بد أن يكون متحققا في كل القضايا التي نفترض فيها التناقض. فإذا كانتا غير موجهتين فإما أن تكونا شخصيتين وإما أن تكونا محصورتين. إذا كانتا شخصيتين فالمعتبر من الاختلاف هو الاختلاف في الكيف فقط. إذا كانتا محصورتين فالمعتبر مضافا إلى ذلك الاختلاف في الكم أيضا، أو الاختلاف في الكم، يعني مضافا إلى ذلك، مضافا إلى الاختلاف في الكيف لا بد من الاختلاف في الكم. لماذا؟ ما هو الوجه في هذا؟ ما هو الوجه في هذا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المتحدتين في الكم ليس دائما تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، إذ لو كانتا كليتين يجوز أن تكذبا معا، ولو كانتا جزئيتين يجوز أن تصدقا معا. واضح؟ يجوز أن تصدقا معا ويجوز أن تكذبا معا. فما نستطيع أن نقنن قاعدة كلية، نقول المحصورتان يعتبر فيهما ماذا؟ يعتبر فيهما الاختلاف في الكيف فقط، أما الكم فلا يعتبر الاختلاف فيه، حتى ولو كانتا متحدتين في الكم فلا إشكال في تحقق التناقض. نقول هذا ليس دائما، ليس دائما. الآن هذه القضية لا شيء من الحيوان بإنسان، وكل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان، كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. ماذا؟ كاذبتان وما كليتان، مختلفتان في الكيف، ومع ذلك هما ماذا؟ هما كاذبتان. وماذا نقول في في القضيتين المحصورتين الكليتين إذا كانا من هذا القبيل. ونستطيع أن نقول صدقت إحداهما وكذبت الأخرى. خرم يعني خرمت القاعدة في مورد. الآن هذه القضية. بعض الحيوان إنسان، بعضه ليس بإنسان، ماذا؟ صادقتان. بعض الحيوان إنسان، بعضه ليس بإنسان، جزئيتان مختلفتان في الكم في الكيف، لكنهما ليستا مختلفتين في الكم. نقول هنا لا يتحقق التناقض. فإذا لو كانتا محصورتين لا بد من الاختلاف في الكم أيضا حتى نستطيع أن نؤسس قاعدة كلية. إذ لو كانتا مختلفتين في الكيف فقط لانخرمت القاعدة في بعض الموارد. حتى لا تنخرم القاعدة ويكون قانونا كليا نشترط الاختلاف في الكيف والاختلاف في الكم. واضح؟ هذا إذا كانتا غير موجهتين. وأما إذا كانتا موجهتين، واضح بعد القضية الموجهة، واضح القضية الموجهة. إذا كانتا موجهتين فلا بد من الاختلاف في الأشياء الثلاثة جميعا. الاختلاف في الكيف والاختلاف في الكم والاختلاف في الجهة. بمعنى أن لا تكون كلتا القضيتين ممكنتين بالإمكان العام مثلا، أو أن تكونا ضروريتين، بل لا بد من الاختلاف في الإمكان في الضرورة في غير ذلك من الجهات التي ذكرناها فيما سبق. ما وجه هذا الاشتراط؟ ما وجه هذا الاشتراط؟ نقول وجه هذا الاشتراط أن القضيتين الضروريتين أو الممكنتين قد تكذبان أو تصدقان في مادة الإمكان. ما معنى مادة الإمكان؟ مادة الإمكان هي التي يكون ثبوت المحمول فيها للموضوع ونفيه عنه ممكنا لا واجبا. المحمول ثبوت المحمول للموضوع ممكنا عفوا ونفيه ممكنا لا واجبا. وبعبارة أخرى التفتوا معي، إذا كانت المادة مادة إمكان يعني ثبوت المحمول للموضوع ليس على نحو اللزوم والضرورة، وكذلك سلبه ونفيه، ثبوته ممكن ونفيه ممكن. إذا كانت هذه المادة فإن الضرورتين يعني إذا كانت القضيتان ضروريتين فإن الضرورتين تكذبان معا في هذه المادة، وأن الممكنتين تصدقان معا في هذه المادة، فحينئذ لا يتحقق لدينا صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، فلا يتحقق عندنا التناقض. مثل بمثال، لاحظ، نقول كل إنسان كاتب بالإمكان العام، جيد، بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، هاتان القضيتان موجهتان بجهة الإمكان العام، جيد، إذن متحدتان، إذن فهما متحدتان في الجهة. طبعا يوجد اختلاف في الكيف ويوجد اختلاف في الكم، لكن لا يوجد اختلاف في الجهة. هاتان القضيتان صادقتان أو كاذبتان، أو إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ماذا تقولون؟ كلتاهما صادقتان، كل إنسان كاتب بالإمكان العام. نعم، بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام. نعم، مو نشرح الإمكان العام، عاد واضح. طيب، إذن هاتان القضيتان موجهتان، ثبتوا معي، موجهتان، إلا أن الجهة متحدة فيهما، مع أنهما مختلفتان في الكيف والكم، ولأجل عدم الاختلاف في الجهة كانتا صادقتين معا، فالتناقض لا يتحقق. أنا أستطيع أن نقول بأن هاتين القضيتين بينهما تناقض، فحتى يتحقق التناقض لا بد من الاختلاف في ماذا؟ في الجهة. مثال آخر بالضرورة، لاحظوا قبل ذلك، لماذا قلنا بأن القضيتين صادقتين؟ هل لذات الاختلاف أو لخصوص مادة؟ الجواب لخصوص مادة، وهي مادة إمكان. يعني الكتابة اللي هو المحمول ثابتة للموضوع على نحو الإمكان وليس على نحو اللزوم، كذلك السلب. مثال آخر بالضرورة، كل إنسان كاتب بالضرورة، بعض الإنسان ليس بكاتب، ما تقولون في هاتين القضيتين؟ بينهما تناقض أو ليس بينهما تناقض؟ بالضرورة كل إنسان كاتب، بالضرورة بعض الإنسان ليس بكاتب، كلتاهما كاذبة. لماذا؟ بالضرورة كل إنسان كاتب، يعني كل إنسان كاتب على نحو الضرورة كاذبة، صحيح؟ بالضرورة بعض الإنسان ليس بكاتب، أيضا كاذبة. سلب الكتابة عن الإنسان وثبوت الكتابة للإنسان على نحو الإمكان ليس على نحو اللزوم، لاحظوا، هاتان الضروريتان كاذبتان معا في مادة الإمكان، والممكنتان صادقتان معا في مادة الإمكان، واضح؟ والكذب والصدق ليس لذات الاختلاف بل لمادة الإمكان، مع أنهما مختلفتان في الكيف ومختلفتان في الكم، ومع ذلك لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق التناقض. فحتى يتحقق التناقض لا بد من ماذا؟ من الاختلاف في الجهة أيضا. تقول مولانا نعم صحيح، لكن في بعض المواد الضرورتان تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، والممكنتان كذلك في بعض المواد تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فيتحقق التناقض. نقول يكفي في عدم تحقق التناقض انخرام التناقض في بعض المواد، وهذا لا يجعل لا يجعلنا نؤسس قاعدة في التناقض، قاعدة كلية. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ إذا كانتا موجهتين فلا بد من ماذا؟ من الاختلاف في الجهة أيضا. فالحاصل أن القضيتين فالحاصل إن أن التناقض لا بد فيه من الاختلاف في الكيف والكم والجهة على التوصيل الذي ذكرناه. يعني ينقدح مما ذكرنا أن الاختلاف في هذه الأمور الثلاثة وفي هذه الأشياء الثلاثة لا يجب أن يكون في جميع القضايا، بل الاختلاف في الكيف نعم في جميع القضايا، الاختلاف في الكم لا يجب أن يكون في المحصورة في المخصوصتين الشخصيتين، بل في المحصورتين وفي الموجهتين. الاختلاف في الجهة واضح بعد يقتصر على الموجهتين فقط. واضح؟ نطبق هذا المقدار. قال المصنف: ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة على قول البعض، هذا تصريح بعد عدم التصريح، هذا تصريح بعد عدم التصريح، لا ذكر شيء جديد، هذا قبل أن يذكره هو متضمن في التعريف، فهذا ليس شيئا خارجا عن ماهية التناقض، فهذه الأشياء ليست شروطا، ما يظهر من عبارة الشارح أنها شروط. قال: ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة. قال الشارح: قوله ولا بد من الاختلاف أي يشترط، أي يشترط في التناقض أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة. هذا ماذا يعني موجبة والأخرى سالبة؟ يعني اختلاف في ماذا؟ نعم في الكيف، وهذا في الكل. ذكر الأمر العام أولا ثم بعد ذلك يذكر الأمور الخاصة. اختلاف في الكيف معتبر في جميع القضايا. قال: أن يشترط في التناقض أن تكون أو أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة، ضرورة أن الموجبتين وكذا السالبتين قد يجتمعان في الصدق والكذب. نعم قد يجتمعان في الصدق والكذب. زيد إنسان، زيد إنسان، زيد ليس بحيوان، زيد ليس بحيوان. واضح؟ إذا لم يكن في القضية بين القضيتين أو إذا لم يكن في القضيتين اختلاف في الكيف فلا تناقض، أصلا لا تناقض. قال: ثم إن كانت القضيتان محصورتين، يعني هذا الأمر الذي تحدث عنه قبل قليل هو أمر عام، الاختلاف في الكيف أمر عام. رأيت البعض قبل ثم يقول بأن هذا الكلام قبل ثم كان في الشخصيتين، هذا ليس صحيحا. الكلام قبل ثم كلام عام شامل للمحصورتين، يعني للموجهتين ولغير الموجهتين، وغير الموجهتين الشخصيتان والمحصورتان، لا بد في الجميع من الاختلاف في الكيف. ثم هناك بعض الخصوصيات، هناك خصوصية للمحصورتين، هناك خصوصية لماذا؟ للموجهتين. ما معنى الخصوصية؟ يعني زيادة على الأمر الأول، زيادة على الاختلاف في الكيف، هناك اختلاف في الكم وهناك اختلاف في الجهة. فقبل ثم كان كلام عام، وليس الكلام فيه مقصورا على الشخصيتين. قال ثم إن كانت القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضا. شيخ أحمد في الكم أيضا، وأيضا يعني شنو؟ ما ذكر أيضا أنت يعني مضافا. لو كان كاتب في الكم أيضا مضافا إلى الكيف لقلنا له أيها الشارح شوية عبارتك يعني زيادة، لأن أيضا يغني. أما لو أتى بأي تفسيرية نعم، أي مضافا إلى الكيف يعتبر الاختلاف ماذا؟ في الكم. لكن هو استغنى، قال في الكم أيضا كما مرة. أين كما مرة؟ أين كما مرة؟ قبل قوله ولا بد من الاختلاف. قال فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف الآن. صرح، واضح؟ وهذا الذي علم أيضا هم علم من بيانه في يعني من بيانه لقيود التعريف. قيود التعريف قال ثم إن كانتا موجهتين. إذن قبل إن كانتا موجهتين كان يتحدث عن ماذا؟ عن غير الموجهتين. ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضا، أي كما يعتبر الاختلاف في الكم والكيف يعتبر الاختلاف في الجهة. لماذا؟ قال فإن الضروريتين قد تكذبان معا في مادة الإمكان. في مادة الإمكان قد تكذبان معا، يعني مو يشترط أن تكونا كاذبتين دائما، لا، قد تكذبان معا في خصوص مادة. كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، أي ظاهر يوجد خطأ، ظاهر يوجد خطأ. كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة. عندكم يعني ما عندكم بعض؟ قد يكون خطأ، لأن نحن نفترض ماذا؟ أن الاختلاف في الكم موجود والاختلاف في الكيف موجود، إلا أن الاختلاف في الجهة غير موجود. الآن الأولى كلية والثانية كلية، واضح؟ الأولى كلية والأخرى غير كلية. وحتى في مثاله الآخر لو مثل بما ذكرنا لكان أولى، لو كان التمثيل بما ذكرنا لكان أولى، لأن لعله يقول القائل بأن هذا لأجل عدم الاختلاف في الكيف، مو لأجل عدم الاختلاف في الكيف في الكم في الكم. قلنا نحن إذا كانت القضيتان كليتين قد تكذبان معا، مو فحتى يحقق مطلوبه ينبغي أن يأتي بقضيتين مختلفتين في الكم والكيف، إلا أنهما غير مختلفتين في الجهة. هذا يحتاج إلى تأمل. قال والممكنتين، لاحظ، فإن الضروريتين بعد ذلك قال والممكنتين، وإن الممكنتين قد تصدقان معا في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. نعم، أي يعني فيه تأمل، نقول فيه تأمل. إذن لا بد من الاختلاف في ماذا؟ في الجهة أيضا. يبقى عندنا على يوم قد إن شاء الله لو كانت القضيتان مهملتين فهل يتحقق التناقض أو لا، أو كانت إحداهما مهملة والأخرى غير مهملة. وكذلك لو كانتا طبيعيتين أو إحداهما طبيعية والأخرى غير طبيعية، فهل يتحقق التناقض أو لا؟ ولماذا أعرض الشارح عن ذكرهما، عن ذكر الطبيعية والمهمل؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.